أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النيابة عن الميت، قلنا بأنه ذكرت وجوه لإثبات جواز النيابة عن الميت في العبادات طبعا، وتبين بأن هذه الوجوه ليست ناهضة لإثبات هذا الجواز. عن الحي قلنا أنه الأدلة لا تساعد على إثبات ماذا؟ إثبات جواز النيابة عن الأحياء. نعم، في بعض الموارد الخاصة دل دليل خاص على جواز النيابة فيه من قبيل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، أو يعممها حتى لسائر الأئمة عليهم السلام، دل دليل على جواز ماذا؟ على جواز النيابة عن الحي، على جواز النيابة ماذا؟ عن الحي. لكن تعميم هذا إلى الواجبات حتى إلى سائر المستحبات هم لا يخلو من تأمر لعدم قيام الدليل على ماذا؟ على ذلك. هذا بالنسبة للأحياء. الأموات قلنا بأنه الظاهر المعروف المشهور هو أنه جواز النيابة عن الأموات، لكن قلنا أنه أكبر التأمل في هذا في إطلاقه، في أن هذا يشمل حتى الواجبات. ليش؟ بقطع النظر طبعا عن مسألة التسالم والإجماع وكذا، لا نخليها على كتب بلحاظ الأدلة. أكو احتمال أن الأدلة هي كثيرة، وكان بعضها سابقا مختصة بالمستحبات، لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الواجبات. وبعضها أصلا ما ناظر إلى مسألة ماذا؟ مسألة نيابة، وإنما يبدو أنه ناظر إلى مسألة إهداء الثواب. بعضها على الأقل ناظر إلى مسألة إهداء الثواب، وبعضها الوارد في المستحبات. في الواجبات يبدو أنه المسألة ليست واضحة بذاك الشكل. على كل حال يجي إلى ما ذكره بعد ذلك. قال: ويشترط في صحته أمور، في صحة الاعتكاف يشترط أمور. ذكر جملة من الأمور، واحد منها الإيمان فلا يصح من غير المؤمن، واحد العقل فلا يصح من المجنون، إلى آخر الشروط التي سنتعرض لها. أول شرط من شرائط الصحة هو الإيمان على ما ذكر. ليش ما ذكر الإسلام كشرط من شرائط صحة الاعتكاف مع أنه هذا مسلم عندهم، مسلم اشتراط الإسلام؟ لعله من باب اكتفاء بماذا؟ اكتفاء باشتراط الإيمان، لأنه يرى اشتراط الإيمان. فإذا اشتراط الإيمان حينئذ يكون اشتراط الإسلام يكون ثابت أيضا بلا أشكال. يعني اشتراط الأخص يعني اشتراط ماذا؟ اشتراط العام. بالنتيجة عندما يقول أن الإيمان شرط في صحة الاعتكاف، معناه أن الإسلام ماذا؟ أيضا يكون شرطا في اعتكاف في صحة الاعتكاف. لعله من هذا الباب لم يذكر الإسلام. أما بالنسبة إلى اشتراط الإسلام في صحة الاعتكاف، فالظاهر أنه لا كلام في اشتراطه، باعتبار أن الاعتكاف عبادة، وهي لا تصح من الكافر، لا تصح من الكافر، إما لعدم تأتي قصد القرب منه، وإما لأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد لمدة معينة، والكافر يمنع من ماذا؟ من الدخول إلى المساجد، وإما لأن الاعتكاف مشروط بالصوم، والصوم لا يصح من الشنو؟ من الكافر. لأحد هذه الأمور الثلاثة قالوا بأنه لا يصح من الكافر، بمعنى أن الإسلام شرط في صحة ماذا؟ في صحة الاعتكاف، إما لأن الاعتكاف عبادة ويعتبر فيها قصد التقرب، وهذا لا يتأتى منها الكافر. وإما لأن الاعتكاف هو اللب في المسجد، والكافر ممنوع من ماذا؟ من اللب في المسجد. وإما لأن الاعتكاف يشترط فيه الصوم، والصوم لا يصح من الشنو؟ من الكافر. هذه مسألة عدم تأتي قصد القربة من الكافر على إطلاقها يعني محل تأمل، لأنه هذا الكافر الذي ينكر كل شيء هذا لا يتأتى منه قصد التقرب، لكن يمكن فرض قصد التقرب من الكافر بمعنى آخر، خصوصا إذا كان كافرا حكمنا بكفره لإنكاره ضرورة من ضروريات الدين، يتأتى منه قصد التقرب، يتأتى منه قصد التقرب. ممكن افتراض تأتي قصد التقرب للمسيحي من أصحاب الأديان الأخرى، يعتقد بالإلوهية ويعتقد بالتوحيد، يعتقد بالتوحيد بالمعنى اللي هو يفهمه، ويعبد ربا ويتقرب إليه بشيء من الأشياء، يتأتى قصد التقرب. على إطلاق من يقدر نقول بأن الكافر على إطلاقه لا يتأتى منه قصد التقرب. على كل حال، مسألة اشتراط الإسلام في صحة الاعتكاف بل في صحة جميع العبادات قضية مسلمة عندهم ولا إشكال فيها، وإن كان احنا ناقشنا فيها في كتاب الصوم وذكرنا بحث مطول هناك، وقلنا أنه الأدلة ليست واضحة وناهضة لإثبات اشتراط الإسلام، إسلام فضل على الإيمان، اشتراط الإسلام في صحة الصوم. نعم، هناك تسالم، هناك إجماع، هناك اتفاق، لا إشكال عندهم في أن الإسلام شرط في صحة ماذا؟ في صحة العبادات، فلا تصح العبادة من ماذا؟ من الكافر. وأما الإيمان، اشتراط الإيمان في صحة الاعتكاف بل في صحة سائر العبادات، هل يشترط الإيمان أو لا؟ هذا أيضا بحث تكلمنا عنه في الصوم، عندما تعرض السيد الماتن في بحث شرائط صحة الصوم، هناك أيضا ذكر في شرائط صحة الصوم، ذكر الإسلام والإيمان والعقل وإلى آخره. هناك بحثنا هذه المسألة بحثا مفصلا، وأيضا تأملنا في الأدلة التي استدل بها على اشتراط الإيمان في صحة ماذا؟ في صحة الصوم، وقلنا بأن هذه الأدلة يبدو أنها يمكن الخدشة فيها، ولا إجماع في تلك المسألة، هناك إجماع في ماذا؟ في اشتراط الإسلام، أما في اشتراط الإيمان في صحة الصوم ماكو إجماع، اختلاف اختلاف وتصريح من قبل الفقهاء كالمحقق وغير المحقق، بماذا؟ تصريح بأن الإيمان ليس شرطا في صحة ماذا؟ في صحة العبادة. المحقق العبارة في المعتبر يقول: ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة، ونطالبهم بالدليل عليه. يقول الذي يقول أن الإيمان شرط في صحة العبادة، نطالبه بأن يقيم الدليل على اشتراط الإيمان في صحة العبادة. ليس كل مخالف لا يصح لا تصح منه ماذا؟ العبادة. العلامة إلى تصريحات بعد أوضح من هذا في إنكار ماذا؟ أن يكون الإمام من شرائط صحة العبادة. هم استدلوا على ذلك بالروايات، وهي الروايات روايات كثيرة وقسمناها في بحث الصوم، لا داعي للتكرار لأن تقدم سابقا في بحث الصوم، قسمناها إلى طوائف، وكانت الطوائف 5 طوائف، وفيها كل طائفة فيها روايات استدل بها على اشتراط الإيمان في صحة الصوم، وبينا بأنه يعني ليس هذا أمرا واضحا. نعم، أكو مسألة أخرى لا ينبغي الخلط بينهما، أكو صحة وأكو قبول، أكو صحة عمل وأكو قبول عمل، لا إشكال في ماذا، في أن في عدم قبول العمل لا يقبل العمل، قبول العمل مشروط بالولاية هذا ثابت عندنا بلا إشكال، قبول العمل مو صحة العمل، قبول العمل مشروط بالولاية بلا إشكال وبلا خلاع، لكن صحة العمل مشروطة بالولاية ما ثابت بالدليل بشكل واضح، وإن استدل على ذلك بأدلة كثيرة وروايات كثيرة. بل الفقهاء استدلوا على صحة عمل المخالف بأنه ما يطالب بالقضاء عندما يستبصر، ما يطالب بالقضاء، بس بالزكاة، استثنوا الزكاة باعتبار أنه وضعها في غيره، معلل بالروايات أنه وضعها في غير مواضعها، ومن هذا التالي أن يفهم أنه لو وضعها في مواضعها لعله شنف تصدق، أما سائر أعمال الحاج والصلاة والصوم وكذا العبادات الأخرى التي جاء بها ما يطالب بالقضاء. بعضهم استدل على عدم وجوب القضاء عليه، يقول هذا دليل على صحة ما جاء به، يصح منه مقبول غير مقبول مسألة أخرى، ينبغي الخلط بين ماذا، بين الصحة التي هي محل الكلام وبين مقبولية العمل، الولاية شرط في قبول الأعمال بلا إشكال، لكن هل هي شرط في صحة الأعمال، هذا ما تأمنا به في ذلك الباحث، ونفس الكلام يقع هنا في محل الكلام أيضا. هناك أيضا شككنا في تعميم اشتراط الإسلام بهالإطلاق على الإطلاق، هذا أيضا شككنا في هذا. على كل حال البحث موجود في شرائط صحة الصوم. الشرط الثاني هو العقل، يقول الشرط الثاني في صحة الاعتكاف العاقل، وهذا أيضا بلا خلاف بينهم عندهم في اشتراط العقل في صحة ماذا، في صحة العبادة، في صحة الاعتكاف في محل الكلام، استدل على ذلك بعض الأدلة، منها استدل عليه بما دل على اشتراط التكليف في العقل، اشتراط التكليف بالعقل، أن التكليف مشروط بالعقل، غير العقل لا يكلف بشيء، أول ما خلق الله العقل ثم قال له أدبر فأدبر أقبل فأقبل إلى آخر الرواية المعروفة صحيحة السند. يستدل على ذلك أيضا بقبح بحكم العقل بقبح التكليف، تكليف غير العاقل، عقل يحكم يستقل بأنه يقبح تكليف المجنون غير العاقل، هذا ذكر. وأيضا استدل برفع القلم المجنون حتى يفيق، هذه الأدلة يعني غاية ما يثبت بها عدم التكليف، كلها ثابتة، مجنون غير مكلف، اشتراط التكليف بالعاقل يعني المجنون لا يكلف، قبح حكم العاقل بقبح تكليفي غير العاقل يعني المجنون شنو غير مكلف، حديث رفع القلم أم يرفع التكليف، ما في تكليف عن المجنون حتى شنو حتى يفيق، فما يثبت بهذه الأدلة هو عدم التكليف، لكن الكلام في هذا أن عدم التكليف هل يلازم عدم الصحة، هل يلازم البطلان وعدم الصحة، ولا أكون ملازمة بين عدم التكليف وبين عدم الصحة، حتى نقول أن هذه الأدلة عندما تثبت أن المجنون غير مكلف إذن لا تصح منه شنو الأعمال، الله ما كم لازم بينهما، ما كم لازم بين عدم التكليف وبين ماذا، بين عدم الصحة، قد الإنسان لا يكون مكلف لكن تصح منه الأعمال، كما ثبت هذا في الصبي، الصبي غير مكلف لكن تصح منه ماذا أعماله، غير مكلف لكنه تصح منه الأعمال، واضح. فماكم لازم الظاهر بين عدم التكليف وبين عدم الصح. هاي الأدلة غاية ما تثبت، حتى النائم ذكروه كمثال من على أن غير مكلف، لكن يصح منه غير مكلف، لكن يصح منه شنو العبادة لا صدرت منه من معنى من المعاني. هاي الأدلة مو ناهضة لإثبات ماذا؟ لإثبات اشتراط العقل في صحة التكليف، ولكن لعل مقصودهم شيء آخر، وهو هاي المسألة اللي هي أبسط من هذا، أوضح من هاي الأدلة، وهو أن يقال بأنه النية المعتبرة في باب العبادة لا تتأتى من شنو؟ من المجنون. المجنون مجنون بمعنى الكلمة، المجنون لا تتأتى منه النية المعتبرة في صحة العبادة. لا أشكال بأن صحة العبادة مشروطة بالنية، النية اللي هي نية قصد القربة وقصد الفعل، أيضا لا بد من قصد الفعل كعبادة، قلنا أنه لا بد من قصده، هذا لا تتأتى، النية المعتبرة في العبادة لا تتأتى من المجنون فيبطل منهجه، فلا يصح منه الاعتكاف لأنه لا تتأتى منه النية المعتبرة في ماذا؟ في صحة العبادة. وهكذا بالنسبة إلى سائر العبادات، فيكون البطلان من هذه الجهة، من جهة عدم تأتي النية المعتبرة من ماذا؟ من فاقد العقل، من المجنون لا تتأتى منه هذه النية. هذا المطلب إذا كان هو الدليل على اشتراط العقل في صحة العبادة في صحة الاعتكاف، حينئذ يمكن أن يفرق بين أنواع المجانين، جنون الفنون كما يقولون، مرتبة شديدة من الجنون هذا يصح فيها أنه لا تتأتى منه النية المعتبرة في ماذا؟ في باب العبادات. أما لا، الجنون اللي قد يكون جنون من جهة، بعض الأحيان يكون الجنون من جهة خاصة، لنفترض أن هذا جنون في جهة خاصة، لكن من جهة الأمور الدينية وكذا لا هو متوجه أو ملتفت إلى، لعل هذا يتأتى من قصد التقرب وقصد القصد يعني النية المعتبرة في باب العبادة. حتى الجنون الأدواري يتأتى منه ماذا؟ يتأتى منه نية العبادة، ماذا؟ نية العبادة المعتبرة. احنا سابقا قلنا في بحث الصوم، قلنا بأنه عدم تأتي النية المعتبرة في العبادة ما يختص بالمجنون، تشمل كل حالات ماذا؟ كل حالات فقدان التوجه والالتفات، فقدان التوجه ما يتأتى منه حتى النائم، حتى النائم لولا الدليل الخاص من النص والإجماع النائم أيضا لا يتأتى منه النية المعتبرة، نائم بعد نائم لا يتأتى منه النية المعتبرة، لكن النص دل على ماذا؟ على أنه يكفي في هذا المقدار، لكن لولا النص والإجماع في النائم لكان النائم حال حال ماذا؟ حال المجنون. المسألة أوسع من المجنون، المسألة تكون باعتبار أنه لا تتأتى منه، ما له خصوصية المجنون، لا تتأتى منه النية المعتبرة فيبطل صومه، لأنه لم ينوي النية المعتبرة في باب الصوم فيبطل صومه، ويبطل اعتكافه لأنه لا تتأتى منه النية المعتبرة في باب الاعتكاف. هذا ما يختص بالمجنون، يشمل المغمى عليه، يشمل السكران إذا كان واصل إلى ماذا؟ هذه المرتبة لا تتأتى منه النية المعتبرة، فاقد ما يلتفت إلى هذا الشيء. النائم أيضا كذلك لولا الدليل الخاص كنا نائم وخر على كتر، لكنه يشمل السكران ويشمل المغمى عليه بعد افتراض أنه فقد الالتفات وفقد الشعور، يعني لا تأتى منه النية المعتبرة فيبطل صومه ويبطل اعتكافه من هذه الجهة، فلا يختص بخصوص ماذا؟ بخصوص المجنون. نعم السكران والمغمى عليه بالمرتبة الضعيفة منه، بالمرتبة الشديدة يفقد شعوره ويفقد التفاته، من مراتبه العادية قد يكون سكران لكنه يبقى التفات محفوظ، يبقى معكم ملازمة بين السكر وبين فقدان الشعور وفقدان الالتفات، أو بين الإغماء وبين فقدان الاتحاد وفقدان الشعور، أقول هذا بينهما. فإذا فرضنا أنه هو بقى حد التفات وفض السكران وفض العنوان يصدق عليه، مغمى عليهم يصدق عليه العنوان، لكن إذا بقى حد الشعور هذا يكفي، لأن المنع هو من جهة هذا، من جهة أنه لا تتأتى منه المعتبرة، ما قدر الخاص يقول أن السكران لا يصح منه الصوم وأن المغمى عليه لا يصح منه الصوم. طبعا نتكلم بقطع النظر عن شهرة وجماعات وكذا على قدر لحاظة يادلنا ما قدري الخاص يدل على عدم صحة الصوم من السكران أو من المغمى عليه، وإنما الدليل هو هذا أنه لا يتأتى منهم النية المعتبرة في العبادة. فإذا تأتت النية منه أمكنهم أن ينوح ونوى العبادة، نوى النية المعتبرة في العبادة، قصد التقرب وقصد الفعل، شو المشكلة في أن نلتزم بصحة شنو صومه واعتكافه وإن طبق عليه العنوان؟ وينطبق عليه إذا تصورنا ذلك، مسألة مجرد بحث ثبوتي. على كل حال هذا هو حال العاقل. المسألة هاي مسألة يعني الدليل هو عدم تأتي النية المعتبرة في باب العبادات من المجنون والسكران والمغمى عليه، وإذا فرضنا تأتي ذلك ظاهر أنه ما كمان أن نلتزم بصحة العبادة من هؤلاء وإن طبقت عليهم هذه العناوين. الثالث الذي يشترط فيه من شرائط صحة الاعتكاف نية القربة كما في غيره من العبادات، مو بس الاعتكاف، كل العبادات هي مشروطة بماذا؟ بقصد القربة. إذا فهمنا من عبارة السيد الماتن هو كفاية قصد القربة، نضيف لها أنه قصد القربة وحده ما يفيد، قصد القربة وحده ما يفيد، بل لا بد من قصد هذا العنوان الذي صارت فيه هذه العبادة عبادة، كن يقصد الاعتكاف العبادة، هذا الشيء لا بد من قصده. قصد القربة وحده ما يفيد، لو فرضنا أنه لبث في المسجد قربة عن الله تعالى ممكن اشتراط يلبث في المسجد قربة عن الله تعالى، أفرض لأنه مثلا كون في المسجد مستحب، أو لأن التعبد في المسجد مثلا أسهل من أن يتعبد في بيته فيتعبد في المسجد قربة عن الله تعالى، ما قصد التقرب إلى الشيطان، قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يصدق عليه أنه اعتكاف. اعتكاف إنما يصدق إذا ماذا؟ لا قصد الاعتكاف، قصد هذا العنوان، قصد أن يعتكف في البيت الحرام قربة الله تعالى. أما إذا لبث في المسجد لا لقربة الله تعالى لكن لم يقصد هذا العنوان، ظاهر أنه لا يتحقق هذا الاعتكاف. الاعتكاف لا يتحقق بمجرد قصد القربة، مجرد اللبث في المسجد قربة الله تعالى، قد يلبث الإنسان في المسجد قربة الله تعالى لكنه هذا لا يوجب صدق الاعتكاف. والظاهر هذا هو مقصود السيد الماتن، يعني مو مريد يقول أنه يكفي قصد القربة في تحقق ماذا؟ العبادة، وإنما يريد بأنه يعتبر في ماذا؟ في صحة الاعتكاف أن يقصد به ماذا؟ التقرب. هذا لا ينافي ماذا؟ أنه يعتبر أيضا قصد العنوان العبادة الذي صارت به العبادة عبادة أنه هذا أيضا لا بد من قصده، من قبيل الصلاة والصوم وسائل العبادة لا بد من قصد العنوان، لا بد أن يقصد الصلاة كعنوان وأن يركع ويسجد دون أن يقصد العنوان حتى لا قصد التقرب، هذا لا يكفي وحده لتحقق تلك العبادة، وهذا واضح. هذا قصد القربة لا إشكال في اعتباره في كل عبادة وليس في الاعتكاف فقط، والسر هو هذا أن الاعتكاف عبادة وكل عبادة مشروطة بماذا؟ بقصد القربة. ميزة العبادة هي يعني أنه يشترط فيها ماذا؟ قصد التقرب، وإلا لم تكن عبادة. فإذا ثبت بأن الاعتكاف عبادة خلصوا هذا وحده كافي لاشتراط ما ذا قصد التقرب في صحته. والظاهر أنه لا إشكال في ماذا في أن الاعتكاف شنو عبادة، اعتكاف عبادة، يعني مسألة إجماع، مسألة تسالم على أن الاعتكاف عبادة. ارتكاز المتشرع أيضا يساعد على ماذا، على أنه شنو عبادة، عبادات الاعتكاف، فيكون قصد القرب معتبر فيه بلا إشكال. السيد الخاوي الله رحمة الله عليه قدس الله نفسه الزكية استدل على اعتبار قصد القربة في الاعتكاف بقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. استدل بهذه الآية على اعتبار قصد القربة في ماذا في الاعتكاف، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بتطهير البيت وهذا لا يكون، يعني هذا الأمر بتطهير البيت لا يكون إلا لأن يتعبد فيه من طواف أو اعتكاف أو ركوع وسجود، لا لمجرد اللبث ولو لغير العبادة من سكنة أو بيت العبادة من سكنة أو بيتوتة. ثم يقول أن الآية بنفسها ظاهرة، ظاهرة الدلالة بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع في العبادية، في عبادية الاعتكاف، كما هي ظاهرة في عبادية الطواف وعبادية الركوع والسجود، هي ظاهرة في عبادية الاعتكاف واعتبار قصد القربة فيه، واعتبار قصد القربة فيه. وهذا من يستفيد من نفس الأمر المتوجه من الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم وإسماعيل بماذا؟ بتطهير البيت لهؤلاء للطائفين والعاكفين والركع السجود. الأمر بتطهير البيت يقول لا يكون إلا لغرض العبادة، لأن يتعبد فيه، طهره لكي يتعبد فيه، لكي تقع هذه العبادات فيه. شنو هي هذه؟ الطواف والاعتكاف والركوع والسجود. إذن هذه عبادات، إذا كان عبادة خلاص يكون مشروط بماذا؟ بقصد التقرب. فالآية هي بنفسها تكون دليل على ماذا؟ على عبادية الاعتكاف وعلى اشتراط قصد القربة فيه. زين، هذا اللي يلاحظ عليه أولا ما قلنا سابقا عندما ذكر هذه الآية أيضا واستدل بها في موضع سابق في كتاب الاعتكاف، قلنا بأنه ماكو فت قرينة واضحة على أن المراد بالاعتكاف في الآية والاعتكاف الشرعي، ماكو فت شيء واضح، خصوصا أنه نقل عن المفسرين أنه يفسرون العاكفين بالمجاورين، بل نسب هذا إلى أكثر المفسرين، سأل ما صار أحد مجال راجع، نقل هكذا أن أغلب نقل عن مجمع البيان، عن مجمع البيان أنه يقول أن أكثر المفسرين يفسرون العاكفين في الآية للمجاورين، مجاورين، سمجاورين شو المقصود به؟ هذا اصطلاح مجاورين يعني عن المجاور، المجاور للبيت الحرام، يعني ساكن في مكة، يعني ساكن في المكة، مو يجمع عبادة، مجاور في المكة، سو ما نقول الساكن في مكة، ساكن في المسجد الحرام، مجاور يعني المقيم في المسجد الحرام. حتى التفسير هم يساعد على ماذا؟ على أن يكون المراد بالاعتكاف والاعتكاف الشرعي عاكفين عن الملازمين المقيمين في المسجد الحرام، إذا ما فسرناها بالمجاورين كما ينقل عن أكثر المفسرين بالمجاورين، يكون المقصود بالمجاورين يعني يعيشون في مكة مجاورين للبيت الحرام، هذا اصطلاح موجود، هذا الاصطلاح فلان جاور في يعني سكن في مكة، جاور البيت الحرام سكن في مكة. فمو واضح من المقصود بالاعتكاف الاعتكاف الشرعي، والاحتمال يعني أن يكون المراد به هو الاعتكاف اللغوي، يعني الملازمين المقيمين بالمعنى اللغوي للاعتكاف. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، شنو المشكلة في أن الله سبحانه وتعالى يأمر أنبياءه بأن يطهر البيت، مو لأجل أن يتعدى فيه، لا، لأجل أن كل من يجي إلى هذا البيت هو ينبغي أن يجد البيت شنو؟ طاهر. كل من يدخل البيت الحرام، مقام البيت الحرام، ينبغي ماذا؟ أن يكون هذا شأن، أن كل من يدخله ينبغي أن يكون طاهر هذا البيت، مو لأجل العبادة. ماكو مشكلة في افتراض هذا، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واحد من هذه الأصناف التي أمر عليهم السلام بتطهير البيت لأجلهم هو منه العاكف الذي يلازم البيت، أو الذي يرد إلى البيت لغرض ماذا؟ لغرض الملازمة. ما كما أنا من افتراء هذا، يعني الآية في حد نفسها ما بها دلالة على أنه لابد أن يكون التطهير لأجل ماذا؟ لأجل التعبد فيه، لا، التطهير لكل من يرد عليه زائرا أو مجرد أن يدخل لغرض كذا، أو يلبث في المسجد أو يستظهر في المسجد، هذا ينبغي أن يكون طاهر هذا البيت الحرام، هذا مقامه هكذا يرتضي. الاستدلال على هذه الآية على اعتبار نزل التقرير ليس وارد الوقت، وصلى الله على محمد.